الشريط الثاني والثلاثون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، كنا قد توقفنا في درسنا السابق عند باب ما جاء في كثرة الحلف، وقلنا بأنه لا يجوز للمسلم، خصوصا أن الله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم، وأيضا يقول سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وقد استدل المصنف عليه رحمة الله على الإمساك عن الحلف بأدلة كثيرة، وجعل هذا الباب من علم التوحيد، والحامل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى عظيم، ومن تعظيمنا له فإنه لا ينبغي لنا أن نجعله عرضة سواء في بيعنا أو في شرائنا، وألا يكون الأمر متداولا بكثرة الحلف، فإن هذا يعتبر من ضعف الإيمان، فتنزيها للرب سبحانه وتعالى نهى الشارع الحكيم أن يجعل العبد ربه عرضة للأيمان، ودعا الخليقة إلى أن يحفظوا أيمانهم. وعليكم السلام. كما استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. فالسلعة إذا أراد الرجل أن ينفق سلعته وأكثر الأيمان، فإن الغالب على الناس أنهم يصدقون ويقولون بأن هذا الرجل ما أقسم بهذه الأيمان وحلف إلا وهو صادق، فيقبلون منه هذه البضاعة وتباع، لأن المسلم يعظم ربه، فإذا سمع اليمين من أخيه البائع قبل منه هذه البضاعة ونفقت وحصل فيها على الربح، أو حصل على ما يطلبه من ناحية البيع والشراء. وقوله عليه الصلاة والسلام ممحقة للكسب، في ذلك دلالة على أن الذي جعل أيمانه عرضة، فإن الله سبحانه وتعالى يمحق البركة ويمحق الربح، وإذا ظهر للرجل أنه ربح كثيرا فإن الله سبحانه وتعالى سيسبب له خسارة من جهة أخرى. فكم من الناس الذين يجمعون الأموال من الحرام ويبنون الدور والقصور، ثم بعد ذلك ما هي إلا فجأة وإذا بربنا سبحانه وتعالى يسلط على هذه الأموال من يحرقها ومن يهلكها. لماذا؟ لأنها جمعت من حلال من حرام، فما حق الله سبحانه وتعالى البركة. ولهذا لو جمع الحلال مع الحرام فإن الحرام وإن كان قليلا فإنه يمحق الحلال ويذهب الكسب، بل ويذهب الحلال بالكلية. ومما استدل به المصنف عليه رحمة الله ما جاء في الحديث الصحيح الذي عند البيهقي في الشعب عند الطبراني الكبير، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله، هل معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يكلم، مع أنه جاء في الحديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من واحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. الحديث يقرر الذي في الصحيحين أنه ما من شخص إلا وربنا سبحانه وتعالى سيكلم هذا الشخص ويسأله عن جميع ما قدم. وهذا الحديث يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله، وسيأتي ذكرهم. الجواب: لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى بمعنى لا يكلمهم بما يعود عليهم بالنفع، وإنما يكلمهم بما يعود عليهم بالشر وبالضر. لأن الأصل أنه ما من عبد إلا وسيقيم الله سبحانه وتعالى عليه إيش؟ حجة. ولهذا فهنا لا يكون من الله الكلام الذي فيه المنفعة لهم، وذلك لشدة غضبه سبحانه وتعالى عليه. وأيضا هذا في كثير من الأشياء يرد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال له أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المنان: والذي ينفق سلعته بالكذب، وفي رواية بالحلف، والمسبل لإزالة. وهنا كذلك، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا كلمه فكلامه لا يعقبه في هذه المعصية إلا أن الله عز وجل سيعاقبه على هذا الفعل. فقوله أيضا: ولا يزكيهم، بمعنى لا يطهرهم من هذا إيش؟ الذنب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم إيش؟ بها. فهنا أيضا كذلك الله عز وجل لا يطهر هذا الذنب حتى يقيم ما أراده سبحانه وتعالى. فإن وجد هناك من الأشياء من الحسنات العظام ما يجبر ذاك غفر الله عز وجل، وإلا في الأصل عدم التزكية، وهذا الغالب. ورحمة الله سبحانه وتعالى أوسع، كما قال جل شأنه: ورحمتي وسعت كل شيء، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهم عذاب أليم. تهديد لأن من أتى من هؤلاء الثلاثة بشيء من هذا الذي سيأتي ذكره فهؤلاء في الأصل يستحقون وفي الغالب يستحقون ماذا؟ العذاب، العذاب الأليم أي المؤلم الشديد. من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال عليه الصلاة والسلام أشيمط زان. أشيمط الرجل الذي شعره أسود ولكن فيه ظهور الشعر الأبيض، أشيمط بمعنى أنه لم يستقل رأسه بالسواد ولكن جمع شيئا من البياض في أماكن إيش؟ في أماكن عدة أو في مكان واحد أيضا. هذا أشيمط أي الرجل الذي في شعره شيء من البياض، أشيمط زان أي من أهل الزنا والعياذ بالله، الزنا الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، قال والزاني والزانية فجلد كل واحد منهما يتجلده، فالأمر فيه تنكيل. وعائل مستكبر، العائل الفقير، العائل ألم يجدك يتيما فآوى وقال ماذا؟ ووجدك عائلا فأغنى. فهنا عندما يكون الرجل فقيرا ومع هذا الفقر يكون مستكبرا ومتكبرا على الخلق، ماذا عنده حتى يتكبر؟ ذاك الرجل إذا مده الله عز وجل بالمال وتكبر ففي يده شيء من فناء الدنيا، لكن هذا فقير ومع هذا يقيم الكبر والاستكبار ويترفع عن الناس، هذا أيضا من الثلاثة، هذا هو العائل المستكبر الذي يستكبر وليس عنده شيء. قال ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، لا يشتري حتى يقسم بالله ولا يبيع حتى إيش؟ حتى يقسم بالله. إذن هل حفظ أيمانه؟ الجواب لا، بل عرض الله سبحانه وتعالى لكثرة الأيمان، وهذا في الأصل فيه نقيصة، فيه نقيصة، وصاحبه مهدد بالوعيد. كما ذكر المصنف عليه رحمة الله الحديث المشهور الذي في الصحيحين، وهو حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال خير أمتي قرني. ما هو القرن؟ القرن في الأصل هو الزمن الذي هو عبارة عن 100 سنة، هذا يقال له قرن. وقرن النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ من مبعثه، يبدأ من مبعثه عليه الصلاة والسلام ولا يبدأ من السنة الهجرية على القول الصحيح. لماذا؟ لأن السنة الهجرية اجتهاد من من؟ من عمر بن الخطاب، فيبدأ القرن بالإسلام، قرن الإسلامي يبدأ بماذا؟ بالإسلام، والإسلام بدأ بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرن عبارة عن 100 سنة، فقرن الصحابة، قرن الصحابة لو طال لا يكثر عن 100 سنة، بمعنى أنه ليس هناك من الصحابة في الغالب بعد 100 سنة من يكون إيش؟ من يكون حيا. قد يقول لي رجل طيب أنس طيب سلمان الفارسي، نقول هذا نادر، واحنا نتكلم عن ايش؟ عن الأغلبية. وكذلك ايضا قرن التابعين، لو عاش التابعي يعيش في الغالب لا يزيد عمره عن كم؟ عن 100 سنة، لأن في الأصل أن أعمار أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما بين 50 و60 و70. فالقرن التابعي يبدأ من تمام، ينتهي بتمام 200، ينتهي بتمام 200 بمعنى القرن الثاني. ولا يعني هذا أنه لا يوجد من التابعين من هو في القرن الأول، الجواب يوجد، لكن نحن نتكلم عن قضية إيش؟ الانتهاء. وكذلك أيضا القرن الثالث يبدأ من بعد 200 وينتهي 300. وفي الغالب أن 100 الثالثة انتهت وقد انقرض إيش؟ التابع التابعين، وهذا على وجه التغليب. فقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، بمعنى الذين هم على الأثر، الذين هم على الأثر وتمسكوا من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا أحسن ما قيل في القرن. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قال أنا ومن معي. قيل ثم من؟ قال الذين على الأثر. قيل ثم من؟ قال الذين على الأثر. قيل ثم من؟ فرفض النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الجواب. فهذا خير الناس قرني يبين أن الخيرية هنا إيش؟ من حيث التمسك بالأثر في الحديث النبوي، كما جاء أيضا في الحديث الآخر عند بعض أهل السنن وأحمد، حديث معاوية وحديث عوف بن مالك عن جماعة من الصحابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 إيش؟ فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال ما كنت عليه أنا وأصحابي. الحديث بعضها يفسر إيش؟ بعضا. وقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني بمعنى خير الناس الذين تمسكوا في زماني وهم صحابتي على ما أنا عليه من الخير. خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، القرن الثاني، ثم الذين يلونهم أي القرن الثالث. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، شك الراوي، شك الراوي. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. كان الناس في القديم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرون الثلاثة كان الكثير يهرب من الشهادة، وكان سلفنا الصالح يضربون الصغار والأولاد أن يشهدوا إلا عند الحاجة، فكان البعض لا يشهد إن رأى أن هناك من هو أورع وأتقى منه فترك المجال له. وكان هذا أيضا هو حالهم في العلم وفي الفتوى بخلاف العصر اليوم، كثير من الناس يسرع من أجل أن يشهد، وكثير من الناس يسرع في الفتوى ويتعجل، وهذا مخالف لما كان عليه السلف الصالح. فقوله هنا يشهدون ولا يستشهدون، أي أن من الأمة من يشهد وهو لا يعلم الشهادة، وقد يشهد وهو لا يطلب منه أن يشهد، ويخونون ولا ولا يؤتمنون. يؤتمنون عندكم أيضا كذلك منهم من يخون، وليست عنده إيش؟ أمانة. وهذا هو الحاصل في عصرنا هذا. صدق النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يخونون ولا يؤتمنون بفتح الميم، فتجد الأمانة قليلة مع أنها عظيمة. والواجب ألا يتسرع الشخص، بل الجبال عقلت أحسن من الرجل وأبت أن تتحمل هذه الأمانة، وهي أمانة الدين، أمانة المال والعرض إلى آخره. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيه جهالة، وهذا هو الحاصل. وينذرون ولا يوفون. كثير من الناس ربما يقوم بنذر لكن للأسف ليس عنده الوفاء، وهذه ليست من صفات أهل الإيمان. صفات أهل الإيمان كما قال الله عز وجل: الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الزمن الذي نعيشه إلا من رحم الله، الناس يتغافلون عن هذا اليوم المستطير، صعب شديد. ولهذا يحصل النذر من الكثير ولا يبالي بالوفاء، بل ربما يقول الله غفور رحيم. طيب يا أخي، الله غفور رحيم هو أيضا شديد العقاب. يقول لك طيب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله غفور يغفر كل شيء إلا الشرك. نقول له: وما يدريك أنك أنت ممن غفر الله لك؟ ألم يقل الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ هل أنت ممن يشاء الله عز وجل أن يغفر له؟ لا، ينبغي للرجل أن ينتبه، أن ينتبه، لأنه لا يعلم الغيب فلا يسوف على نفسه. قال: ويظهر فيهم السمن، من كثرة النعم. هذه تعتبر من علامات الساعة، أن الرجل العاصي يغلب عليه أن يكون إيش؟ سمينا، كثرة النعم، وهذا في آخر الزمان بكثرة. ولا يعني هذا أن الرجل إذا كان مثلا متينا وكان سمينا، بمعنى أنه لا خير فيه، أو أنه مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا. فقد كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: لا يفلح سمين. ولما ناقش محمد بن حسن الشيباني، وكان جثة كبيرة، كان جثة كبيرة، وكان يناقشه محمد بن حسن الشيباني عليه رحمة الله في العلم وفي الأصول وبالأثر إلى آخره. وأيضا مما أشار إليه المصنف في الرواية الأخرى عند ابن مسعود وهي في الصحيحين، قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أي تكلمنا عن هذا: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم بيمينه، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا حاصل، بعض الناس يشهد قبل أن يقسم، وبعضهم ربما يقسم قبل إيش؟ قبل أن يشهد. والله عز وجل يقول: ممن ترضون من الشهداء وهو يعرض نفسه. والبعض للأسف في بعض الدول، ولاحظته أنا في بعض الدول في غير هذه البلاد، أنه يشترى شاهد بمال يدفع له ويشهد وهو لم يرى شيئا، لم يرى شيئا تماما. وأذكر مرة أنني كنت في بلدة من بلدان الله، وذهبت إلى المحكمة من أجل أمر، فطلبوا مني الشهود، فقلت لهم: سآتي بالشهود إن شاء الله. فقالوا: لا داعي، تحتفظون بماذا؟ قالوا الشهود موجودون. قلت أين؟ قالوا هذا وهذا وهذا. قلت سبحان الله. وبعدها قالوا تعطيهم حقهم وهم يشهدون. لا إله إلا الله. هذا من عجائب الزمان، أن تذهب إلى بعض المحاكم وتجد إيش؟ تجد الشاهد موجودا. ومن هو الذي يقول الشاهد موجود عندنا؟ القاضي، وهو يريد الدينار والدرهم. قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى، أهم قد رأوا في ذا نصوصا؟ ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيادينا الفصوصا. للأسف فكثير من البلدان الإسلامية ليس فيها القضاء الذي يقوم على الخشية وعلى الخوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان القاضي يقول لك هذا هو الشاهد ولا داعي، فعلى الدنيا السلام. وكنت مرة أيضا في محاضرة، وألقي محاضرة أمام بعض طلبة العلم، فجاءتني قصة عن بعض القضاة. للأسف جاءه رجل وقال له للقاضي اكتب الحكم، فقال له طيب أين حقي؟ فحاول معه فأعطاه 5000 ريال. فقال له القاضي هذه 5000 لا تساوي شيئا أمام غمسة في نار جهنم. زد. يا سبحان الله، يعني بالمجاهرة إلى هذه الدرجة؟ هذا أمر خطير. يعني يعترف بأن الله عز وجل سيغمسه في نار جهنم. وقاضي آخر في أرض صنعاء في اليمن ذهبوا به إلى المقبرة، توفي هذا القاضي، فاجتمع الناس من كل حدب وصوب ممن يعرفونه وذهبوا فحفروا القبر ووضعوا اللحد، وأرادوا أن يضعوا هذا القاضي في هذا اللحد. فلما وضعوه خرجوا من القبر وأرادوا أن يحفوا التراب عليه، إذا بنار تطلع من هذا القبر والعياذ بالله. فقال رجل هو يعلم القاضي أنه على شر، قال أشهدكم بالله، تذكر رجل من الناس، قال أشهدكم بالله أن جميع مالي الذي معي هو لفلان من فلان، اختلسته بسبب القاضي، وإني أشهدكم الله سبحانه وتعالى أن هذا المال الذي أملكه جميعا هو ماله. فأظهر هذه الشهادة واستغفر ربه، فقاله قال الأبناء ذهبوا لعند القاضي الجديد، قالوا له لا هذا أبينا مجنون، لا بد أن نحجر عليه. وحجروا عليه وأظهروا له صكا وتقرير من الطبيب الخائن على أن أبانا أصيب بجنون، وأنه لا بد من الحجر. إيش؟ لا بد من الحجر عليه. هذا الذي أذكره لكم يعتبر من أقل ما يذكر. فللأسف أن هذا حاصل، وهذا إن دل فإنما يدل على علم من أعلام النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ أخبر عن هذا الزمان، وأخبر عن الخونة، وأخبر على أن الدهر سيتغير، وهذه هي علامات الساعة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها تبين أن الأيام قربت وسيتغير الوضع الذي تعيشه الأمة. نعم نعم صحيح. يقول إبراهيم، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي، قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن الصغار. من هم الذي يضربوا إبراهيم؟ الصحابة. إبراهيم من كبار التابعين، كان الصحابة يضربون قلوا لا تشهدوا، انتبهوا، انتبهوا من الشهادة، انتبهوا من العهد، انظروا إلى من هو إيش، إلى من هو أورح وإلى من هو أتقى. ولهذا هذا يتكلم عن ماذا؟ عن الشهادة. ربما تكون الشهادة من أجل الدنيا، ربما تكون الشهادة من أجل إيش؟ من أجل الدنيا. لكن اليوم ما شاء الله كثير من الشباب، بل ممن ينتسبون إلى طلب العلم مباشرة، ربما يشهد في فلان وفي علان، بل ويتكلم فيه ويتكلم في العالم الفلاني ويقضي عليه ويقول فلان ذاك ليس بعالم، ذاك جاهل وهو عالم، ويقول ذاك خارج من دائرة السنة والجماعة، وذاك مبتدع، من غير بينه ومن غير شهادة، وهو يتكلم في أمر ديني، وهذا الأمر خطير، ما يتكلم فيه إلا من تخصص، بل كان كثير من أئمتنا يتنازلون ولا يتكلمون ورعا، يرحمك الله، ورعا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. هذا قضاء، وفي المحاكم قضاء، لكن الذي يغلب في المحاكم أنه قضاء دنيوي، وهذا القضاء الأخروي. والمحاكم لا تكون الخصومات إلا بعد أخذ وبعد رد. وأنت أيها الطالب ما أجهلك عندما تأتي إلى شخص معين أخطأ وتقول فلان كافر أو فلان مبتدع؟ لا، هذا ليس من الدين. فإذا كانت الأمور الدنيوية لا بد فيها من بينات، ولا بد فيها من أيمان، ولا بد فيها من شهود، فما بالك في عرض المسلم الذي يتعلق بالدين؟ هذا أخطر وهذا عظيم. هذا الباب حفظكم الله فيه مسائل، من هذه المسائل ما أوصانا الله سبحانه وتعالى به في أن نحفظ إيش؟ أيماننا. والمسألة الثانية ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن البضاعة قد تنفق باليمين لكن لا بركة إيش؟ لا بركة فيها ولا في كسبها. ونستفيد أيضا الوعيد الشديد للبائع وللمشتري الذي لا ينفق ولا يشتري السلعة إلا إيش؟ إلا بيمينه. وبيان أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام في أن الذنب يعتبر عظيما، وثناه عليه الصلاة والسلام للقرون الثلاثة التي سبق ذكرها. ومما يستفاد أيضا أن سلفنا الصالح كانوا يضربون الأبناء على الشهادة وعلى العهد تورعا، وكانوا يقدمون من هو أولى بذلك. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها أخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله أهون من أن تخفروا بضم التاء ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله، اغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وحكم العلماء. السابعة كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. هذا الباب باب عظيم، نعم هذه ليست عندنا، عندكم استعن بالله قاتلهم أم استعن بالله فقط في المسألة الخامسة؟ عندكم قاتلهم، إذا سقط عندي. جيد، استعن بالله وقاتلهم. هذا الباب باب عظيم، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام. والمقصود هنا في ذمة الله بمعنى في عهد الله. فقد يقول لك قائل وأنت حاكم من الحكام حاصرته في حصن وقلت له أنت اخرج من أجل أن تحكم عليه بحكم شرعي، فقال لن أخرج إلا أن أخرج في ذمة الله، معنى في عهد الله، فإن وافقت فعليك الوفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى أن ينزل الإنسان من حصنه وأن يكون في ذمة الله، فضل أن يكون هذا في ذمة إيش؟ في ذمة البشر، وأن يحكم الإنسان بما يراه مناسبا، فإن أصاب فبها ونعمت، وإن أخطأ فهو مأجور لأنه إيش؟ لأنه اجتهد. ويعني هذا أن الرجل إذا عاهد بعهد الله وقال لأخيه أعهدك على كذا وكذا مما هو مشروع، فيلزم إيش؟ الوفاء، لأن نقض المواثيق والعهود من عمل اليهود والنصارى، أما أهل الإسلام يوفون بعهد الله إذا عاهدوا، كما قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد إيش؟ بعد توكيدها، يعني بعد تعقيدها، بعد أن تعقد ما ينبغي لك أن تخالف. واستدل بحديث عظيم هو حديث بريدة، هذا الحديث حديث صحيح وهو في مسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاهم بتقوى الله ومن معه أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين إيش خيرا. هذا فيه دلالة على أنه لا يجوز السفر إلا إيش إلا بأمير، ولا يجوز للوالي أن يخرج جيشا إلا بإيش إلا بأمير. والجيش هم الجند الكثير، والجيش ينقسم إلى عدة إيش سرايا. فالسرية هي عبارة عن مجموعة من الجيش لها مهام إيش خاصة. الميمنة والميسرة والمقدمة و المؤخرة. أنتم مهمتكم على الجبل وأنتم في الوادي، وأنتم لا تقاتلون، مهمتكم أن تكونوا عيونا، بمعنى أن تأتوا بأخبار العدو. هؤلاء يقال لهم إيش سرية. إذن الجيش أكبر أم السرية؟ جيش، والجيش في الأصل يحتوي على عدة إيش سرايا، كما يقال اليوم ماذا يقال اليوم؟ كتيبة، يسمونها إيش كتيبة المدرعات، كتيبة الدفاع الجوي، كتيبة المنشآت، وهكذا من هذه المسميات العصرية. وينبغي للوالي أنه إذا أمر الجيش أن يخرج في سبيل الله للمقاتلة يلزمه إيش أن يوصي، يوصي هؤلاء الرعية، يوصي الأمير ويوصي الجيش، فيوصي الأمير بتقوى الله ويوصي الأمير بهؤلاء الرعية الذين خرجوا إيش معه، ويوصي الجيش بأميرهم إيش خيرا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم قال: من أطاع الأمير فقد أطاع الله ورسوله، وفي رواية فقد أطاعني، وفي رواية فقد أطاع أبا القاسم، ومن عصى الأمير فقد عصى الله ورسوله. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا أميرك في سفرك، وأميرك إذا كنت في الحضر هو والي البلاد، حتى وإن كان ظالما أو كان فاسقا فينبغي لك إيش ألا تنزع يدا، وأن تثبت على الطاعة إلا بأمرين اثنين. الأول إذا ترك الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: لا ما قاموا فيكم إيش الصلاة. ثاني إن ترك كفرا بواحد، في عندكم من الله برهان قاطع، فإذا وجد شرط من الشروط فلا طاعة، ولكن إن تبين الكفر وفي الخروج مفسدة فلا يجوز للشخص إيش أن يخرج. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كانت من وصية النبي عليه الصلاة والسلام للجند إذا خرجوا يقول لهم: اغزوا بسم الله. هذا رد على من؟ على الوطنيين وعلى القوميين. اغزوا من أجل الوطن، من أجل الثورة، من أجل الملك، لا، بسم الله في سبيل الله، هذا هو الأصل. اغزوا بسم الله في سبيل الله، ليس من أجل الدنيا. قاتلوا من كفر بالله. إذن لا بد من مقاتلة إيش الكفار، ولكن متى مستوفت الشروط؟ هناك بحث طويل في هذا الباب، لأن الجهاد ليس واجبا على إطلاقه، بل ينقسم إلى قسمين: إلى واجب العين وإلى واجب إيش الكفاية. وهذا تفصيل لقد سبق أن فصلت، لكن إن شاء الله في مجالس أخرى لضيق الوقت نفصله إن شاء الله أكثر. إذن القتال لا يكون إلا لمن كفر بالله. فلا يجوز للشخص أن يقاتل إيش أخاه المسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول في صحيح مسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أغزوا ولا تغلوا، ولا تغلوا المقصود ولا تغلوا بمعنى أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ من الغنيمة شيئا إلا بعد أن يقسم الأمير وأن يعطيه إيش نصيبه. فإذا أخذ شيئا قبل القسمة فهذا نقول بأنه غل، نقول بأنه إيش غل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ ولا تغلوا ولا تغدروا. الغدر الخيانة، بمعنى ما يأتي إليك الأسير وتقول له أنت في ذمة الله وفي ذمة رسوله وفي ذمة المسلمين فيسلم سلاحه، فتأتي أنت وتجزره جزرا، لا هذا ليس من الدين، ليس من الدين. ولا تمثلوا، التمثيل هو التشويه للجسد، ويكون إما أن يكون قبل الموت وإما أن يكون بعد الموت، هذا من فعل الفرس والروم. فالعدو إذا لقيت العدو قاتله اقتله، لكن لا تمثل، لا تمثل به لا بعد موته ولا قبل موته. ولا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا الصبيان الصغار. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، يعني قبل القتال لا بد من ثلاثة إيش؟ من ثلاثة أمور. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، اقبل منهم وكف عنهم. أيته في القتال الأول ما هو؟ قال ثم ادعهم إلى الإسلام، هذه الأولى. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، هذه الثانية. بمعنى أنه لا يجوز للرجل إذا أسلم أن يبقى في دار أهل الكفر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن قال أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني المشركين. فهنا لا يجوز للرجل أن يبقى في دار الكفر، بل عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام. إذن إذا أسلم الشخص فقل لهم لابد لهم من الهجرة. نحن ما زلنا في الأولى، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ما زال في الأولى، لأنها تتعلق بالإسلام، بمعنى أن الإسلام لابد له إيش من هجرة، الإسلام لابد له من هجرة. وباب الهجرة قد وضحناه سابقا في دروس شرح رياض الصالحين، وفصلنا بما لا يحتاج إلى مزيد. قال ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي إلى دار من هاجر إيش في سبيل الله. فإن أبوا أن يتحولوا منها أخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. انتبهوا، من أسلم وبقي في بلاد الكفر ليس له لا من الغنيمة وليس له من إيش من الفيء، يكون هذا من الأعراب. الأعراب منهم الذين لا يجلسون مع أهل الإسلام وإنما يجلسون في البوادي، فكذلك من جلس في بلاد الكفر ولم يجلس مع المسلمين فليس لهم من المال لا من الغنيمة ولا من الفيء. الغنيمة هي التي تؤخذ من الكفار بعد القتال، والفيء هو الذي يؤخذ من أهل الكفر في حال استسلام العدو وترك القتال. فمن بقي في بلاد المسلمين، من بقي مع المسلمين فله حق من بيت مال المسلمين أن يأخذ من المال الذي جاء من الفيء ومن المال الذي جاء من إيش؟ من الغنيمة. ومن بقي في بلاد الكفار فليس له في حقه، فليس له من بيت مال المسلمين لا من الغنيمة ولا من الفيء. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهو الحق في المسألة لهذا الحديث خلاف أبي حنيفة ومالك. أي نعم، يعني على المؤمنين، على عامة المؤمنين. وأنتم عندكم أيضا الذي يجري على المؤمنين عندكم، ما موجود أيضا؟ طيب. قال فإنهم أبوا فسلهم الجزية. إذن هذه إيش؟ الثانية، الأولى الإسلام وما يتعلق بها من أحكام، والثانية ما هي؟ الجزية، وهي وضع المال يأمر به الوالي على من؟ على المشرك الذي أبى الإسلام ووافق أن يدفع الجزية الشهرية أو السنوية. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذن المقاتلة تكون بعد الإسلام وبعد رفض الجزية. إذا رفض الإسلام ورفض الجزية هنا نقول لازم إيش؟ لزمة المقاتلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، بمعنى لا تعاهدهم بعهد الله ولا بعهد رسوله، واجعل لهم عهد المسلمين أن تحكم فيهم بحكم المسلم الذي يراه إيش؟ يراه مناسبا. لأن الرجل إذا قال في شخص أحكم فيك بحكم الله فمعناه أنه علم الغيب وما يدريني أنني حكمت في هذه المسألة وأن الله عز وجل يقول بأن هذا الحكم هو حق، فلا يجوز. لابد إذا أردت أن تحكم فتقول أنا أجتهد وأبحث عن إيش؟ عن الحق، وإن شاء الله ما أحكم إلا بالحق الذي أراه، هذا هو الأصل. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم تختصمون إلي وقد يكون أحدكم ألحن من أخيه بحجته فأحكم له، فمن حكمت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة إيش؟ من جهنم. إذن فأنت إذا أردت أن تحكم لا تقول سأحكم فيك بحكم الله، وإنما قل سأحكم فيك بالحكم الذي أراه مناسبا يقربني إلى الله، وهذا الذي أمر الله عز وجل نبيه والمسلمين. قال ولكن اجعل لهم ذمتك أي عهدك وذمة أصحابك أي وعهد أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم أي أن تخونوا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. يحتمل تغفروا بمعنى تخونوا أو بمعنى تخطئوا في العهد. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في يهود بني قينقاع ويهود المدينة يهود خيبر، أنزلهم على حكم من؟ على حكم سعد بن معاذ كما في الصحيحين. فلما حكم فيهم الحكم قال لقد حكمت بحكمي الذي في السماء. فلولا أن النبي عليه الصلاة والسلام حي وجبريل يوحي إليه وإلا لما علم سعد ولما علم الصحابة أن الرجل أصاب وأن هذا الحكم أراده الله سبحانه وتعالى. فهذا توضيح، قصة سعد توضيح لهذا إيش؟ لهذا الحديث. قال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، فقد يحكم الرجل ويصيب حكم الله وقد يحكم فيخطئ، فإنه بشر، بشر الكمال لله سبحانه وتعالى. هذا الباب فيه مسائل عدة، الأولى أننا عرفنا الفرق بين ذمة الله وهو عهد الله وبين عهد رسوله وبين عهد المسلمين، فعهد الله عظيم وعهد رسوله عظيم، وأما عهد المسلمين فهو أدنى. وأيضا أن الوالي ينبغي له إذا أرسل جيشا أن يوصي الأمير خيرا بهؤلاء الرعية، وأن يوصي الرعية وهم الجيش بالأمير يعيش خيرا، وأن يذكر الجميع بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يذكر الجميع بأن الغزو والقتال ما هو إلا من أجل الله وليس من أجل وطنية ولا من أجل قومية، وأن القتال أيضا يستفاد، أن القتال يكون في حق من كفر إيش بالله، وينبغي للرجل أن يستعين بالله سبحانه وتعالى إذا قاتل الكفار. والحكم في الأصل إذا حكم به الشخص فإنه يحكم بحكم يرى أنه مناسب، ولا يجوز له أن يقول هذا هو حكم الله لأنه لا يدري أهو مصيب أم مخطئ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.